بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يقول العلامة السعدي رحمه الله: ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة، وعدم إيمان به، فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لأن الإنفاق المراد به هنا الصدقة، فالصدقة قد تكون رياء وسمعة. الرياء هو الفعل، أنا يتصدق ليرائي، ليقال أنه متصدق وأنه يدفع في سبيل الله وكذا. والسمعة هو أن يسمع الناس، يقول مثلا: تصدقت على فلان بكذا وكذا، تصدقت على الجهة الفلانية بكذا وكذا. كل ذلك يريد أن يرائي وأن يسمع الناس أنه فعل. وأحيانا يكون الصدقة علنا، يكون لها أهمية، وخاصة إذا خلت من الرياء ولأجل مثلا منفعة أو مصلحة مرجوة من الإعلان، مثل ما حصل في حديث جرير بن عبد الله البجلي لما جاء قوم من مضر وكانت ثيابهم مشققة وعليهم أنمار، فرثى لهم النبي صلى الله عليه وسلم فحث الناس على الصدقة، فلم يتصدق أحد. ثم أن رجلا من المسلمين جاء بصرة كادت يده أن تعجز عنها، بل عجزت عن صرة كبيرة فيها مال، فيها دنانير أو دراهم. الدنانير معنى الذهب، والدراهم الفضة. فحتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال صلى الله عليه وعلى وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فدل على أن أحيانا الإعلان بالصدقة يكون له مصلحة، وإذا لم تكن هناك مصلحة في الإعلان فلا شك أن الإخفاء أولى، وإن لم يكن رياء، كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أنا إذا أخفيتها وأعطيتها الفقراء فهو أفضل، لأن مثل هذه الأفعال غالبا ما يدخلها الرياء. فلهذا ذكر الله عز وجل بعض المنافقين الذين ينفقون أموالهم رياء الناس، ما ينفقون هذه الأموال إلا ليراءوا أو يسمعوا: فعلنا كذا وأعطينا فلان كذا، تصدقنا بكذا. قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أنا ليروهم ويمدحوهم على أنهم من المتصدقين، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وعزهم إليها، فلهذا قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. معنى ما يستفيد من أعماله، فإذا أنفق رياء الناس ليراعي وليسمع، وكذلك إذا فعل شيء من الطاعات فعلها أمام الناس، هذا كان حال المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا فهذا المسلك مسلك خطير، وأيضا قد يخاف منه كثيرا في عند كثير من السالكين، أنا يجد نفسه عنده طاعة وعنده محبة للطاعة، لكن عند الناس وعند أصحابه، فإذا خلى لنفسه تجد أنه متكاسل متباطئ، بل قد يكون العكس، يحب أن المعاصي، فإذا خلى فإنه ينتهك حرمات الله، فهذا نوع من النفاق، وهو عمل المنافقين، لكن كما قلنا إذا لم يتعمده الإنسان وهو مؤمن بالله جل وعلا فإنه لا يكون من المنافقين، إلا أن هذا الفعل يضره، أن هذا الفعل يضره في دينه. أنا سيأتي عليه الوقت الذي يكون فيه هذا الشخص من المنافقين. ولهذا لما كان الأمر ملتبس ولما كان الأمر قريب كان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، حتى قال حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة يا رسول الله، حتى ظن أن هذا من النفاق، أنه يقول: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد فنسينا. فهذا عده من النفاق، وهذا لحياة قلبه ويقظة قلبه. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يقول لحذيفة: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين؟ فقال: لا، ولن أزكي أحدا بعدك، ولن أزكي أحدا بعدك. وأيضا كذلك كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس منهم أحد يقول أن إيماني كإيمان جبريل. فلهذا فلأن الأمر قريب، فلهذا كان الصحابة لفقههم لدين الله عز وجل يخافون أن يقعوا فيه، ولأنه وقع فيه أناس كانوا قادة عند الناس وأمراء وسادات وقعوا في هذا النفاق. ولهذا في البخاري أن حذيفة جاء إلى حلقة عبد الله بن مسعود وقال في مسجد الكوفة، وقال لهم: إن أناسا أدركوا، أو قال لهم: لا تغتروا أو كذا، فإن أناسا أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبهم الله على وجوههم في النار، أو قال: خير منكم، إن أناسا أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منكم فأكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار. فأراد أن يبين أن الإنسان لا يغتر بعمله ولا يغتر بما هو فيه، بل يجتهد في الإخلاص ويجتهد في النية لله جل وعلا، حتى يبعد نفسه عن النفاق، يبعد نفسه عن الرياء. ولأن أو أن السبب الرئيسي في إبعاد الناس عن النيات والإخلاص ودخولهم في الرياء والشركيات هو الشيطان، هو الشيطان، فلهذا جعله الله عز وجل سببا عظيما. فلهذا قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أنا إذا أردت أن تجعل صاحبك وأيضا كذلك مرافقك هو الشيطان فإنك ساء ما فعلت، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما أتاه الله وكتم ما من الله به عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حث تعالى عليه بقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. فلهذا فالواجب هو إخلاص النيات ولعبادة الله جل وعلا وحده وعدم الإشراك به، فيجتهد المرء على إصلاح نيته في كل عمل، في كل عمل يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إصلاحها، لأن الشيطان يدخل عليك الرياء، يدخل عليك المطامع، تجد أنه ما من عمل إلا وتجد فيه شيء، كما قال بعض السلف: تفكرت في أعمالي وعبادتي لله فما فرأيت أني ما أعمل عملا إلا ولي فيه غرض. أنا ولو كان هذا الغرض يسير، حتى ولو كان مثلا هذا الغرض أنك مثلا تصلي لأجل أنك تريد فلان، تدخل المسجد وتجلس أنك تريد فلان، هذا غرض، وإن كان أحيانا هذا الغرض لا يخدش النية، لا يخدش في النية، لكن الأفضل أنك تبتعد عن الأغراض، تبتعد عن الأغراض، لأن الأغراض إذا كثرت أحيانا تغير النية، الأغراض إذا كثرت تغير النية. فلهذا فتحتاج إلى معالجة. فكما سمعتم بالأمس أن السلف يقولون: ما كان شيء أشد علينا من النية، كما كان سفيان الثوري يقول: فإنها تتقلب علي. وكان سفيان أو كان الإمام أحمد أيضا يقول: ما أجد شيء أشد علي من النية. أو لا إما كبار لكن عرفوا هذا الدين وعرفوا أن الإخلاص عزيز وأن النية تحتاج إلى معالجة، أن النية تحتاج إلى معالجة، لأنها تدخل فيها الأغراض، تدخل فيها النيات الأخرى، تدخل فيها أشياء يدخلها الشيطان، يدخلها الشيطان، حريص الشيطان على أن يغير نية العبد وأن أيضا كذلك يفسدها. فلهذا من المجاهدة العظيمة أن يجاهد العبد نفسه في نيته. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.